بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا، إنه خير مسؤول. حياكم الله إخواني وأخواتي، كما عودتكم في كل سبت، حديثنا اليوم سيكون حول موضوع من الموضوعات، ونزولا عند رغبة بعض الإخوة والأخوات الذين تواصلوا معي في طلب ذكر برنامج للمسلم اليومي ممكن أن يرتب في حياته. والواقع بأن أغلب الطلب جاء من طرف النساء، يريدون برنامج المرأة اليومي في بيته. وأنا أحببت حقيقة أن أوسع الدائرة وأجعلها برنامج للمسلم اليومي في حياته، كيف يستغل وقته ويستثمر زمانه ويهتبل فرصة عمره فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أشكر هؤلاء الإخوة والأخوات الذين تواصلوا وعرضوا مثل هذا الموضوع، وما زلت حقيقة فاتحا المجال لكل من يقترح عنوانا معينا ليوم السبت في الحلقة التعليمية. أولا إخواني وأخواتي، معلوم بأن الإنسان يعيش في هذه الدنيا بعمر محدود، فالله جل وعلا كتب الآجال وكتب الأرزاق وكتب الأعمار، فالإنسان له بداية وله نهاية في هذه الحياة. وربنا جل وعلا يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويقول جل وعلا لكل أجل كتاب، ويقول جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والأمم السالفة والقرون الخالية بما فيها الأنبياء والأولياء والصالحين كلهم ماتوا، والناس على هذا الطريق، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. هذا العمر في واقع الأمر، وهذا هذه الحياة التي يعيشها الإنسان هي رأس ماله في واقع الأمر. ولذلك الإنسان أعطاه الله عز وجل هذا العمر أشبه بأرض زراعية يزرع فيها الشيء الذي يريد حصاده. فالإنسان في هذه الحياة أعطاه الله عز وجل هذا العمر، والليل والنهار يعملان فيه، وكل يوم يمر من حياة الإنسان في واقع الأمر إنما يقطع مرحلة من مراحل سيره إلى الله جل وعلا. يقول الحسن البصري وغيره: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك فقد ذهب بعضك. الآن بعض الناس يتمنى آخر الشهر، لماذا؟ ليحصل على الراتب، يقول الراتب في آخر الشهر، والواقع أنه يستعجل عمره. فكلما الإنسان حرص على آخر الشهر إنما يدفع في واقع الأمر للقرب من نهاية العمر والانتقال عن هذه الدنيا. وهذه حقيقة، يعني لا ينبغي للإنسان أن يتعامى عنها أو أن يتغافل عنها، هذه حقيقة. يعني بعض الناس وللأسف الشديد كأنه لا يريد مثل هذا الكلام، لماذا؟ لأنه يقول يكدر عليه. لا، الواقع أنه ما يكدر عليك، بالعكس يجعلك سعيدا منشرح الصدر، ينبهك إلى قضية يعني ينبغي أن تقف على قمة حقيقتها، وإن هذه الحياة إلى زوال. الآن شوف، يعني هل هناك أشرف وأعظم من الأنبياء؟ بل هل هناك أشرف من نبينا عليه الصلاة والسلام وأجل وأعظم؟ لا، في البشر. ومع ذلك مات النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى في حقه: إنك ميت وإنهم ميتون. ولأجل هذا إخواني وأخواتي، لا بد حقيقة للإنسان أن يهتبل فرصة عمره وزمانه فيما يقرب إلى الله جل وعلا. هذه الدنيا مثل ما قال الله عز وجل، بيّن بأنها دار له ودار لعب، هذه الحياة دار لعب وله. ولذلك متى ما انغفل الإنسان عن الحقيقة التي من أجلها خلق، هنا في الحقيقة خسر خسرانا مبينا وضل ضلالا مبينا. أما الإنسان الذي يعلم بأنه يؤدي دور في مسرح هذه الحياة ومهمة في هذه الدنيا سينتقل عنها، ف فإنه في واقع الأمر سيكون من أسعد الناس وأشرح الناس صدرا وألين الناس عريكة وأكثرهم طمأنينة وراحة بال. لماذا؟ لأنه عارف بأنه هذه الدنيا هي تمثل مجرد نفسه في هذه الدنيا تمثل مجرد وديعة، وعن قريب سترد الودائع، مجرد ضيف والضيف مرتحل، الضيف مرتحل. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليومك إذا بكوا أن تلقى ربك ضاحكا مسرورا. هذا هو المؤمن الذي في واقع الأمر يعرف قدر هذه الحياة وقيمة هذا الزمان حتى ينطلق إلى ربه سبحانه وتعالى. الواقع خاصة في زماننا نحن الآن، شكوى كثير من الناس من هدر الوقت. هناك إن صح التعبير نزيف في العمر، هناك هدر في الوقت، هناك شتات في الأمر، نسأل الله العافية والسلامة. وذلك بسبب جملة من المشوشات، جملة من الصوارف، جملة من المشغلات التي فعلا اختطفت الناس فطوحت بهم بعيدا عن الصراط المستقيم والطريق القويم، وتشتتوا وضاعوا مع هذه المشوشات ومع هذه المشغلات. ولذلك يجب على المسلم أن يدق جرس الإنذار وأن يحذر الحذر كله من أن يبقى في دائرة التفريط، وأن يبقى هذا الجرح ينزف، جرح هدر الوقت والزمان. العجيب يا إخواني وإخواتي، كثير من الأشياء ممكن تؤجل، ممكن ترحل، إلا العمر والزمان، إلا العمر والزمان. كل لحظة، كل ثانية، كل دقيقة ما يمكنك تؤجلها، ما يمكنك ترحلها إلى 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 الغد. كل لحظة من لحظات حياتك هي تقطع من عمرك، تقطع من عمرك وتذهب ولن تعود، ستجدها يوم القيامة. ولذلك أنفاسك هذه التي تتردد في صدرك محسوبة، فأنت كل شيء يعني كل لحظة تمر عليك إنما تمثل موسم لك، يجب أن تستثمره وأن تستغله في طاعة الله رب العالمين. ولقد كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام يستثمر زمانه ووقته وعمره كله في طاعة الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المجلس مع أصحابه كان يعد عليه 100 مرة استغفار، يقول أستغفر الله وأتوب إليه، وهو في المجلس مع الناس. كان عليه الصلاة والسلام لا يرضى أن يعيش على هامش الحياة، بل كان عليه الصلاة والسلام كل لحظة من لحظات عمره يهتبلها في طاعة، حتى أنه كان يربي زوجاته ويربي أصحابه على ذلك. تقول جويرية أم المؤمنين وكانت عابدة، تقول خرج مني النبي صلى الله عليه وسلم بكرة يعني في الصباح وأنا في مصلاي، فرجع فوجدني فقال ما زلت على الحال التي تركتك؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك كلمات خير لي من كذا وكذا، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. انظر إلى التربية العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حقيقة نحن بأمس الحاجة أن نجعل لنا برنامجا يومي، وليس بالضرورة أن يكون هذا البرنامج مكتوب ولا مسألة والله يعني قانون لازم، لا قد يتخلف ويتغير، لكن يجب على الإنسان في واقع الأمر أن ينتبه لهذا هذه المسألة. الآن في هدر في الوقت، الآن بعض النساء في البيت تجلس تقضي وقتها في غير طاعة الله، تقضي وقتها في أمور مباحة، وبعض النساء وللأسف تقضي وقتها في أمور قد يكون ضرها أقرب من نفعها وفسادها أقرب وأكثر من صلاحها بسبب غيبة، يعني مجالس غيبة ونميمة وقيل وقال، أو يعني تقطيع الوقت في مشاهدة أمور يعني ما لها قيمة، أو قد تكون مضرة ومؤذية. وأيضا قضايا كثيرة جدا للأسف الشديد تحصل عند كثير من الناس في هذا الجانب فيما يتعلق بهدر الوقت. ابن مسعود رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل العملاق من عمالقة الصحابة وسادس ستة أسلموا، يقول ما ندمت على شيء، ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. الله أكبر. يقول هذا يوم من أشد الأيام علي، تغيب الشمس نقص يوم من عمري. الآن عمر الإنسان يعني واضح، عمر الإنسان كل يوم يمر يأكل من 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 حياتك ومن ويقربك إلى الأجل. يقول ما ندمت على شيء ندمي من يوم غابت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. والمقصود إخواني وأخواتي بأن المسلم يجب أن يتنبه لهذه القضية. أعظم ما يمكن أن يرتب حياة الإنسان وفعلا يجعل برنامجه اليومي برنامج سليم ونظيف وحي وفاعل ومؤثر هي قضية الصلوات الخمس، لأن الله عز وجل الذي خلقنا أدرى بما يصلحنا. ولذلك أول ما فرض الله الصلوات كم كانت؟ 50 صلاة في اليوم والليل، ثم خففها إلى 5 صلوات، قال هي 50 بالفعل 50 بالميزان، ما يبدل القول لدي. فأول شيء أخي الفاضل ويا أختي الفاضلة المحافظة على الصلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في أوقاتها. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل العمل قال الصلاة على وقتها، وكان عليه الصلاة والسلام إذا سمع المؤذن تقول عائشة خرج إلى الصلاة، الله أكبر خرج إلى الصلاة. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على الصلاة في أول وقتها، فإذا سمعوا المؤذن حتى إن الرجل منهم في متجره أو في محله وفي دكانه يرفع المطرقة، لما يسمع الأذان يضعها ثم يذهب إلى المسجد. المقصود أن نحافظ على الصلوات الخمس، لأن بمحافظتنا على الصلوات الخمس استطعنا فعلا أن نستثمر الوقت ونستثمر العمر، لأن ترتب حياتنا، فنجعل أمورنا إما قبل الصلاة أو بعد الصلاة. بعد صلاة الفجر خلاص بدأ برنامج اليوم، الإفطار والذهاب إلى العمل ويعني ترتيب أمور البيت وكذا بالنسبة للمرأة، كذلك الظهر العصر المغرب العشاء، كل هذه حقيقة تنظم. فالمواظبة عليها صدقوني يا إخواني وأخواتي فعلا تجعل الإنسان يعرف قيمته في هذه الحياة. ولذلك الآن أغلب الناس اللي يعانون فوضوية في الحياة أبدا فتش وانظر في أمورهم مع الصلاة، تجدهم من تجد عندهم عدم اهتمام بالصلاة. أنا ما رأيت إنسان يهتم بالصلوات الخمس اهتمام إلا وتجده ولله الحمد من أكثر الناس تنظيما في حياته وترتيبا في أموره. حتى قضية المواعيد، الآن بعض الناس وللأسف الشديد مواعيده كيف؟ مواعيده فوضوية. لا، تجد هذا اللي جعل للصلاة قيمة في نفسه وصدره يقولك لا بعد صلاة العصر ألتقيك، ما يقول أجيك الساعة 3 أو 3:30، لأن هذا سيقطع الأذان. يقول بعد المغرب ائتيني، أو بعد العشاء، أو صلي معي الفجر مثلا. هذا هو الإنسان اللي واعي. ولذلك خلص حتى قضايا الوفاء بالوعد تجدها ظاهرة في حياته، أعطى وعد ما يمكن للإنسان أن يخالف، بعد الفجر بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء، أو قبل أي مثلا في وقت معين تنظم حياته. هو نفسيا يشعر بأن حياته منظمة، ولذلك دائما هاجسه المقلق الصلوات الخمس. فتجد دائما حتى سفره حتى مواعيده مثلا أعماله وأشغاله تجده مرتب ومنظم. هذا أمر. ولذلك المرأة في البيت أيضا ينبغي لها أن تهتم بالصلوات الخمس وأن تجعل شغلها الشاغل وأولى اهتماماتها هي قضية الصلاة. قضية الصلاة لا تفضل على الصلاة أو تقدم على الصلاة شيء. الأمر الآخر فيما يتعلق بالصلوات، وهذا برنامج يومي ينبغي للمسلم أن يتعاهده، هي حياة النبي عليه الصلاة والسلام وصلاته كانت في واقع الأمر اللي يتأمل ويستقرأ صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تجده في الغالب لا يزيد على 40 ركعة، لا يزيد على 40 ركعة. الآن أحسبها أنا وإياكم، عندنا الفجر كم ركعة؟ 2 ركعة، والظهر 4، صار عندنا 6، والعصر 4 10، والمغرب 3 13، والعشاء 4 17. هذه 17 ركعة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على 12 ركعة اسمها السنن القبلية والبعدية، 2 ركعة قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 ركعة بعد الظهر، 2 ركعة بعد المغرب، 2 ركعة بعد العشاء. الآن عندنا 17 و12 29. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 11 ركعة كما في حديث عائشة. 11 ركعة و29 كم؟ 40 ركعة. هذه صلاة المسلم المعتدل. طبعا أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يزيد، كيف مثلا يصلي الضحى أحيانا، أحيانا قد يصلي ما بين المغرب والعشاء إذا شاف في وقت مثلا، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يمر عليه وقت فراغ إلا يستثمر بطاعة، قراءة قرآن، صلاة، تسبيح، غير الأوقات النهي التي نهى عنها النبي عن الصلاة فيها النفل المطلق. إذن هذه 40 ركعة الإنسان ممكن يواظب عليها. فمثلا الآن قلنا الصلوات الخمس 17 ركعة، عندنا السنن القبلية والبعدية 12 ركعة، 29، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، عندنا قيام الليل 11 ركعة، 40 صار المجموع 40، 11 ركعة. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان. هذه الصلوات هذه إذا اهتميت فيها أيها الأخ المسلم، اهتميت فيها أخت المسلمة، صدقوني ستجدون أن برنامجكم اليوم دائما برنامج حي، قريبين من الله جل وعلا، بعيدين عن كل سوء بإذن الله جل وعلا. وما أجمل الحياة يوم أن يقضيها الإنسان دائما مع في صلته مع ربه سبحانه وتعالى.
طيب
عندنا صلوات أخرى مثل صلاة الضحى، النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يصلي الضحى، بل أوصى بصلاة الضحى، أوصى أبا ذر وأوصى أبا هريرة، أوصاهم بصلاة الضحى. تقول عائشة رضي الله عنها ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من بيتي إلا ويصلي 4 ركعات من الضحى، أو تقول كان يصلي 4 من الضحى وربما زاد قبل أن يخرج منها عليه الصلاة والسلام. يعني فترة الضحى طبعا من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح 10 دقائق بعد طلوع الشمس، ربع ساعة إلى أذان الظهر، هذا كل وقت لصلاة الضحى. فالمقصود بأن الإنسان أيضا إذا كان عنده وقت أو مثلا العمل يسمح أن يصلي 2 أو 4 مثلا، شيء جميل وعظيم، خاصة هذا الوقت وقت غفلة. كيف غفلة؟ الناس في عمل وفي قيل وقال، واللي في الأسواق واللي في المكاتب واللي كذا، فلما الإنسان ينتبه لهذا الصلاة هذا دليل على أنه وثيق الصلة بربه جل وعلا. وهذه الصلاة في واقع لم انظر إلى من يصلي مثلا في العمل صلاة الضحى، تجده يرجع بطمأنينة وسكينة، شرح صدر، راحة بال، تجده مبتسم، يشعر بإيمان، يشعر بسعادة، يعامل الناس معاملة طيبة، وهذا شيء جميل. يعني لو أعطيت نفسك مثلا 5 دقائق وصليت 2 ركعة مش اللي يضر، الناس تهدر الوقت الآن بشرط ألا يتعارض مع العمل، لأن بعض الناس عمل شاق ما عنده وقت، لا العمل أوجب، لكن بعض الناس عنده وقت الحمد لله، يعني بعضها يقضي الوقت في قراءة الجرائد ولا في متابعة الانترنت مثلا، لا صلي 2 ركعة. أنت كذلك أختي الفاضلة، يعني ما يمنع الآن معقول 24 ساعة في المطبخ؟ مو معقول، لابد في وقت فراغ صلي الضحى. صلاة الضحى هذه خير معين لك على أمور الحياة. طيب أنتقل إلى أمر آخر مما يتعلق في برنامج الإنسان اليومي. طبعا عندنا ما يتعلق بقضية الصيام. الصيام تعرفون الواجب هو صوم رمضان، لكن عندنا صوم النفل، عندنا صيام الاثنين وصيام الخميس، صيام 3 أيام البيض من كل شهر 13 و14 و15، هذه كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بها وكان يرشد إليها عليه الصلاة والسلام. فينبغي للإنسان أن يتعاهد الصيام، إما أن يصوم الاثنين والخميس كل أسبوع، أو يصوم الأيام البيض 3، هذه كأنك صمت الدهر كله، من صام يعني 3 أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر. فلا بد حقيقة الإنسان أن يترك شيء يعني في قضية الصيام ليتأمل الصيام، يجد مثلا هناك صيام أسبوعي عندنا الاثنين والخميس، صيام شهري 13 و14 و15، عندنا الصيام أحيانا طبعا صيام رمضان هذا حولي سنوي، عندنا الصيام موسمي، صيام يوم عاشوراء 10 محرم، يوم قبله أو يوم بعده، عندنا صيام عرفة مثلا، هذا من الصيام أيضا المشروع. فالإنسان يحاول قدر المستطاع أن يجعل له شيء من قضية الصيام، يجعل له شيء من قضية الصيام، ويحرص على أن يكون هذا الصوم يعني عادة، يعني بمعنى يستمر عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عمله ديمة، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يعني لو افترضت مثلا نقول الآن شخص يصوم 3 أيام من كل شهر، هذا أفضل من أنه يصوم أحيانا الاثنين والخميس من كل أسبوع ثم يقطع، مرة يصوم ومرة ومرة يترك. إذن يا أخواني الصيام هذا شيء عظيم. طيب الأمر الآخر ما يتعلق بقضية قراءة القرآن. القرآن ينبغي للمسلم أن لا يترك يوما من أيامه إلا وقد تلا فيه كتاب الله سبحانه وتعالى، يجب عليه، يعني نقول ينبغي له، وأحيانا قد يجب عليه إذا والله وصل إلى مرحلة الهجران، مسألة الهجران. بعض الناس الآن وللأسف الشديد يهجر القرآن سنة كاملة يقرأه في رمضان، هذا في الحقيقة يعني ينبغي أن يتنبه لنفسه. صحيح الآن أرجع إلى أن قراءة القرآن مستحبة ومسنونة، يعني وإن كان هناك خلاف بين العلماء، لكن هل هناك فعلا من يعني عنده الاستعداد إلى أن يترك قراءة القرآن وهو كلام الله عز وجل مدة سنة كاملة؟ والله هذا أمر غاية في الغرابة. يعني لما تأتيك سؤال يقولك والله، أو تأتي أسئلة أو يأتيك سائل فيقول أنا أقرأ القرآن من رمضان إلى رمضان، يقول ما عندي وقت. كيف ما عندك وقت؟ هؤلاء لو تسألهم مثلا تجد يقولك نعم، تقرأ جرائد يقولك نعم، مجلات نعم، دوريات نعم، تشاهد برامج يقولك نعم. معقول ما وجدت للقرآن زمن قليل ووقت يسير لتقرأ فيه كلام الله سبحانه وتعالى؟ بعدين قراءة القرآن لك وليس عليك، قراءة القرآن لك أنت وليس عليك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول اقرأ القرآن فإن الحرف فيه بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الله أكبر. الآن بربكم القرآن كم صفحة؟ أظن 604 صفحات تقريبا، الآن المصحف 600 تزيد 4 صفحات 3 صفحات. طيب الآن كل جزء تقريبا، القرآن فيه 30 جزء، كل جزء تقريبا 22 صفحة، 22 صفحة. لما تقرأ القرآن، لما تقرأ 22 صفحة تقرأ جزء في اليوم، بمعنى أنك تستطيع خلال شهر، خلال شهر أن تختم القرآن. لو قرأت جزئين تختم مرتين في الشهر، وهكذا كلما زدت استطعت أن تختم القرآن في وقت يعني أضيق من كونه في شهر. ولذلك إخواني وأخواتي القرآن هذا ينبغي أن لا يغيب عنكم، وينبغي أن يكون أحد اهتماماتكم اليومية وبرامجكم اليومية في تعاهدي. طبعا لي كلمة أخرى وتوجيه حول القرآن، لكن عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله وقوته. حياكم الله من جديد. قبل الفاصل تحدثت عن قراءة القرآن كأحد مفردات برنامج المسلم اليومي والتي لا ينبغي له أن يتركها أو أن يتساهل فيها. نحن نتحدث الآن في برنامج المسلم اليومي نزولا عند رغبة جمهور البرنامج الذين طلبوا يعني شيء من التوجيه في مثل هذا الأمر. طيب الآن ذكرت لكم قبل الفاصل أن ورقات المصحف أو عدد صفحات المصحف تزيد على 604 صفحات. لما تقرأ جزء، الجزء تقريبا 22 صفحة، الجزء تقريبا 22 صفحة تزيد أحيانا أو تنقص. المقصود بأن الإنسان يجعل يعني برنامج يومي في قراءة القرآن. وكما ذكرت لكم بأن قراءة القرآن لك من جهة الأجر والثواب، الحرف فيه بحسنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لك أنت. الأمر الثاني أنت تترك كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق. كذلك قراءة القرآن فيها انشراح في الصدر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ليس هناك أعظم من القرآن طمأنينة للقلب وللصدر. كذلك تجد سبحان الله العظيم بركات يعني تنزل عليك من خلال قراءة القرآن، وهذا أمر مجرب. ولذلك أهل القرآن من أكثر الناس طمأنينة وراحة بال، وذكاء وصفاء نفس، هذا كله لك أخي ولك أختي. طبعا ممكن حقيقة يعني كجدول أن يرتب الإنسان مثلا القرآن على الصلوات الخمس، يعني لو قرأت الآن نبي نفترض مثلا تبكر إلى الصلوات، تقرأ مثلا قبل الفجر تقرأ لك 10 صفحات، وبعد الصلاة تقرأ 10 صفحات أو 12 صفحة، قرأت جزء كامل، قرأت جزء كامل. خلنا نكون يعني نقول والله يعني نحسب حساب رجل مشغول، 5 صفحات مثلا قبل الصلاة، 5 صفحات بعد الصلاة، هذه 10 صفحات، ثم ترتب بعد ذلك على الصلوات الخمس. تستطيع يوميا أن تقرأ جزء جزئين. أنا لا أريد في واقع الأمر ولا أحبذ أن الإنسان يأتي فيحاول أن يربط القرآن بأوقات أخرى، لا يا أخي، اجعل للقرآن وقت، اجعل للقرآن وقت، يعني هذا الوقت خلاص حتى الأهل في البيت يعرفون بأنك أنت الآن تقرأ القرآن مثلا ما بين المغرب والعشاء، هذا الوقت دائما يسمون الناس وقت ميت، مقتول هذا الوقت. ليش؟ والله يقول ما بعض الناس يقول ما أدري كيف أقضي هذا الوقت، يصير ما بين المغرب والعشاء، هو رجع من الدوام متأخر، ممكن نريح شوي نام شوي، أو المرأة طوال اليوم مثلا تعمل وكذا، فترة المغرب هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستثمرها بالصلاة، تقول عائشة ربما أحيا ما بين العشاءين، يصلي عليه الصلاة والسلام. أن تجعلها القرآن، يعني كم الآن ما بين المغرب والعشاء؟ 1.5 ساعة أو 25 دقيقة. ممكن أنت بهذه الحالة تستطيع أنك تقرأ جزئين ما بين المغرب والعشاء، تدري جزئين، يعني تستطيع أنك تختم القرآن مرتين في الشهر إذا فعلا واظبت على مثل هذا، على مثل هذه الطريقة. طبيعي أن الإنسان يشغل أحيانا، يخرج إلى السوق، يخرج إلى المستشفى، يخرج إلى كذا، لكن ممكن يعوض هذا، ممكن يعوض هذا. فاهتموا يا إخواني وأخواتي، وأحد أهم الأمور التي ينبغي أن تكون في برنامجكم اليومي هو قراءة القرآن. وأنت أخت الفاضلة قد يكون عندك وقت كبير، خاصة المرأة التي غير موظفة، المرأة غير الموظفة قد يكون عندها وقت ممكن ترتبه في قراءة القرآن. الأمر الآخر فيما يتعلق بقضية فعل الخير، يعني ينبغي للمسلم حقيقة أن لا يمر عليه يوم إلا وقد عمل فيه عملا صالحا يبيت النية منذ الليل على أنه إذا أصبح بإذن الله لا بد أن يعمل عملا صالح. والأعمال الصالحة كثيرة، الأعمال الصالحة كثيرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة الصبح بأصحابه، فلما سلم أصحابه، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حوله كالنجوم، نجوم حول القمر عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ سكت الجميع إلا أبو بكر، قال أنا يا رسول الله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم اليوم وقد تصدق بصدقة؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم وقد عاد اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم وقد عاد وقد شيع جنازة؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال والله ما اجتمعت في امرئ إلا أدخله الله الجنة. الله أكبر، أبو بكر الصديق يستيقظ على خير وعلى صلاح، وهكذا شأن المؤمن دائما يبيت النية الطيبة الصالحة، بمعنى أنه لابد أن تسجل يوميا عملا صالحا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يصبح على كل سلامة من الناس صدق. السلامة هي مفاصل الأعضاء في البدن، 360 مفصل، يعني كل مفصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من الناس صدق، بمعنى لابد أن يعني تصدق عن هذه الأعضاء، ولابد أن تعمل عملا صالحا يكفر الله عز وجل عنك الخطايا والذنوب. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وأن تحمل الرجل على دابته صدقة، وأن تعين الرجل على متاعه صدقة. ثم قال ويجزئ عن ذلك ركعتين تركعهما من الضحى. جاء في لفظ وأن تصلح بين اثنين صدق. شوف الصلح، وأن تصلح بين اثنين صدق. أنت عندك خبر فلان وزوجته بينهم مشكلة، تروح تصلح بينهم، الله أكبر، شيء عظيم. أنت الآن رممت بيت أوشك على السقوط، تعلم باثنين من أقاربك، أرحامك، جماعتك، عائلتك، اثنين متخاصمين، تروح تصلح بينهم، شيء جميل وعظيم. هذا شأن المسلم، المسلم يحمل سلام عالمي في صدره، المسلم دائما يرغب في الخير، المسلم يأتي إلى النار المؤججة فيطفئها، فيطفئها بحكمته وبكلامه الطيب، على خلاف المنافق. المنافق لا، يأتي يؤجج النيران بين الناس. هذا كله يأتي في سياق إيش؟ أن المسلم يصحى ويبات على الخير وعلى نية الخير وعلى نية الخير. هذا شيء من الأشياء التي يجب على المسلم في واقع الأمر أن يهتم لها. من ذلك صلة الرحم، تزور أبوك، تزور أمك، تزور أختك، أخوك، خالك، عمك، هذه كلها من البرنامج اليومي. يعني الآن بعض الناس عنده أرحام كثر، يعني لو خصصت يوميا تمر على واحد من أرحامك، اليوم خالك وغدا خالتك واللي بعد عمك واللي بعد عمتك وجدك، وطبعا الوالدين هذا في المقدمة، أخوك وأختك وأولاد، يعني هذا شيء عظيم. هذه صلة الرحم التي سبب من أسباب دخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن المسلم دائما ينبغي أن يكون من برنامجه اليومي الذي يسري في نفسه سريان الدم في العروق هي محبة الخير ونية الخير وفعل الخير، والشيء الذي يستطيع أن يفعله لا يتخلف عنه، لا يتخلف عنه. هذا هو شأن المؤمن. كذلك ما يتعلق بقضية الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، هذا أشياء من برنامجك اليومي الذي ما ينبغي لك أن تتخلف عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله صباحا ومساء، وعلمنا عليه الصلاة والسلام كيف نذكر الله عز وجل. ولعلكم تذكرون بأنني خصصت حلقة كاملة في قضية أذكار الصباح وأذكار المساء، وأيضا قضية كيف الإنسان يعني بعض الأحكام المتعلقة بأذكار الصباح وبأذكار المساء، والعهد قريب في 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 هذا الأمر. إذن أخواني وأخواتي، هذا أيضا من الأمور المهمة، ولذلك ربنا جل وعلا امتدح الذاكرين الله كثيرا، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله، ذكر الله. كان عليه الصلاة والسلام يقول هذا جمدان جبل وهو مسافر، قال هذا جمدان سبق المفردون. قال الصحابة من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. إذن ذكر الله ينبغي أن يكون على لسانك، رطب لسانك بذكر الله، اذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، اذكر الله حال العمل وحال الفراغ، حال الخلوة وحال الجلوة، كلها تذكر الله عز وجل فيها. هو هذا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه في جميع شؤونه وأموره عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر فيما يتعلق بقضية الحرص على مثلا تشيع الجنائز والصلاة على الجنائز، النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى على جنازة فله قيراط من الأجر، يعني قيراط مثل جبل أحد. شفتم جبل أحد؟ كأنك حصلت، بل جزما حصلت بإذن الله جل وعلا أجرا قدر جبل أحد، فإن تبعها حتى تدفن فله قيراطان أو قيراطين، حتى تدفن، يعني حصلت أجرا عظيما لجنازة واحدة شهدتها صليت عليها وتبعت حتى تدفن مثل جبل أحد مرتين في الأجر وفي الثواب. والآن ولله الحمد والمنة، يعني بسبب يعني وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الناس يعني ينبهون على والله وجود جنازة في المسجد الفلاني صلى عليها، وجود كذا وجود كذا، وهذا شيء طيب من باب التعاون على البر وعلى التقوى. ولذلك الإنسان لابد يكون له مساهمة، لابد يكون له خير. حتى قضية الصدقة، ممكن أنت الآن تتصدق يوميا، تقول لي كيف؟ أقول لك الآن أغلب المساجد هناك جمعيات رسمية معروفة تشرف عليها الدولة، آمنة، تضع صناديق. هناك دائرات الوقف مثلا أو هيئات الأوقاف عندها صناديق. أنت الآن يوميا، مثل ما أخبرني بعض الفضلاء بعدما خرجت من محاضرة، قال لي أنا يوميا أتصدق. قلت كيف ذلك؟ قال بعد صلاة الفجر في صندوق في المسجد عندنا أضع فيه دراهم، بعد صلاة الفجر كل يوم أضع فيه مبلغ مالي حتى لو كان قليلا، ويقول يوميا. معلوم فضل الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول داووا مرضاكم بالصدقة، الصدقة تطفئ غضب الرب جل وعلا، الصدقة يستظل المسلم في ظلها يوم القيامة، الصدقة ولو كانت قليلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. ربنا جل وعلا يقول مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني درهم أو ريال فقط 700. شوف الدرهم، هذا الدرهم تقول إيش درهم وإيش ريال، 700 يضاعف إلى أضعاف كثيرة، والتفضل من الله عز وجل، والله واسع عليم، خيره وجوده وإحسانه عظيم سبحانه وتعالى. ولذلك لا يحقرن الإنسان من المعروف شيء، ولا يقول والله هذا الشيء بسيط وهذا الشيء قليل. الأمر الآخر ما يتعلق بقضايا الحرص على تربية الأولاد في البيت وقيام المرأة بحقوقها في البيت، هذا والله من أعظم البرامج التي يمكن أن تأتي بعد فرائض الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخت الفاضلة، أنت لما تقومين بخدمة الزوج وخدمة الأولاد وترتيب البيت، هذا كله لك أجر وثواب. لما تحافظين على بيت زوجك، تحافظين على تربية أولادك، هذا يقال لك يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، تخيري من أبواب الجنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها، يعني الصلاة الخمس، وصامت فرضها يعني شهر رمضان، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. الله أكبر، قيل لها تخير من أي أبواب الجنة شئت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت تربيته عظيمة. حتى بناته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها اشتكت من كثرة الشغل والعمل في البيت حتى إن يداها تقرحتا، فجاءت لعائشة تقول انظري، يعني أنا أشتغل وأعمل في بيت زوجي، بيت زوجها علي، وسمعت بأن هناك سبي أتى، خدم جاءوا يعني من السبي، أريد خادم في البيت يساعدني، ما وجدت النبي عليه الصلاة والسلام. تقول فلما جئنا من الليل إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتينا، فأردنا القيام فقال مكانكما، وجلس على فراشها. تقول حتى وجدت برد قدمه في صدري عليه الصلاة والسلام، جلس علي عن يمينه وفاطمة عن يساره، فقال لهما ألا أدلكما على خير من خادم، يعني أعطيكم شيء أفضل من الخادم؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال إذا أخذتما مضجعكما، يعني في النوم عند في الليل، سبحا 33، يعني قولا سبحان الله 33، واحمدا 33، قل الحمد لله 33 مرة، وكبرا 34، فإنها خير لكما من خادم. فواظبت عليها فاطمة، واظب عليها علي، لدرجة أن علي سئل هل تركت هذا التسبيح ليلة؟ قال أبدا، ولا ليلة النهروان، المعركة اللي دارت بينه وبين الخوارج، يقول ما تركت هذا منذ أن علمنيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أختي الفاضلة احتسب الأجر والثواب، لما تقومين بخدمة زوجك في البيت من الطبخ والغسيل والكوي والترتيب، صدقين هذا أمر تتقربين فيه إلى الله سبحانه وتعالى. لما تعتنين بتربية الأولاد وبالاجتهاد على أن يكونوا صالحين، لك الأجر العظيم. عند الله سبحانه وتعالى. لما تقومين بترتيب البيت وتنظيف البيت، لأن المؤمن دائما ما يحب الأوساخ ولا يحب الـ 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 الأشياء القبيحة هذه التي، المؤمن دائما نظيف، نظيف القلب والقالب، نظيف البيت، نظيف الأرض، دائما تجده في نظام. صدقيني بأنك تتقربين إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. هذا البرنامج أحيانا قد يصرح لأناس بالذي ذكرت وزيادة، قد لا يصلح كله لأناس، بمعنى بعض الناس يستطيع على قدر معين ولكن ما يستطيع على القدر الثاني، وهذا لا يمنع يا أخواني وأخواتي من أن الإنسان يأتي الذي يستطيع والذي لا يستطيع ويتجاوزه. القراءة في البيت، الاعتناء بطلب العلم، الاعتناء بمتابعة البرامج الطيبة. الآن ما في بيت يمكن يخلو من تلفاز أو من شاشة، إذا متابعة أحيانا يجلس الإنسان ساعة على برنامج يشعر بأنه يحصل فوائد، ازدادت حصيلته المعرفية والثقافية والشرعية، لا شك بأن له الأجر والثواب في ذلك. هذا باختصار إخواني وأخواتي برنامج يومي لي أولا ثم لكم ثانيا، للعناية بقضية استثمار الوقت واهتبال فرصة الزمان والعمر، ومعرفة بأن كل لحظة تمر من حياتنا إنما تذهب ولن تعود، وستأتي يوم القيامة إما شاهدة لك أو شاهدة عليك. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بوحدانيته أن يوفقنا وإياكم لكل خير ولكل صلاح لكل بر ولكل فلاح. أسأله جل وعلا أن يجعل التقوى لنا أربح بضاعة، وأن يثبت أقدامنا يوم تقوم الساعة، وأن لا يجعلنا من أهل التفريط والإضاعة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الحرص على هذه الأوقات واستثمارها وازدراعها في الخير لنحصد الخير عنده سبحانه وعز. أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.